الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد كنا وعدنا أن نتكلم في هذه الليلة عن العجلة وأضرارها وصورها ومجالاتها، وعن الدواء الناجع والشفاء من هذه المصيبة التي ابتلي بها كثير من الناس، وقل أن يسلم من نوع من أنواعها أحد إلا من وفقه الله عز وجل ورحمه ومن عليه بالثبات، ومن عليه بالأناة، ومن عليه بالصبر، ومن عليه بالعقل الراجح، ومن عليه بقوة الاتباع، ومن عليه بمجاهدته لنفسه، إلى غير ذلك من الأمور المهمة في ما يتعلق بهذا الأمر. وكنا قد تناولنا باختصار هذا الموضوع في خطبة الجمعة، وهو بحاجة إلى مزيد إيضاح وضرب أمثلة. ومعلوم أن خطبة الجمعة مختصرة، فيؤتى فيها بالكلام غالبا على الإجمال، ويؤتى بالأنفع والمختصر، وإن كانت قد طالت من غير ما رضى. على كل حال، العجلة هي في اللغة مأخوذة من الإسراع، وهو خلاف البطء. العجلة مأخوذة من الإسراع، الإسراع عكس البطء، والعاجل هو نقيض الآجل وعكسه، والعاجلة هي الدنيا كما ذكرها الله عز وجل، وسيأتي ذكر شيء من الأدلة. والعجالة ما يتزوده الراكب مما لا يتعبه، ما يتزوده الراكب مما لا يتعبه أكله كالتمر والسويق، لأنه يستعجله، أو لأن السفر يعجله عما سوى ذلك من الطعام، فسمي السويق والتمر إذا تزوده المسافر عجالة. من هذه الناحية التي سمعتم، السفر مبني على الاختصار، مبني على الاقتصار، على المهم، وعلى أيضا تنوب كثيرا من أموره بعض التخففات، وقد يوجد فيه أيضا معنى العجلة. يقال للرجل الذي اتصف بالعجلة عجلان، وعاجل وعجيل وعجول، والفعل يطلق عليه العجلة والتعجل والإعجال والاستعجال، كلها تعني بهذا أو تنطبق على هذا الفعل. تعريف العجلة اصطلاحا هي فعل الشيء قبل وقته اللائق به، وهذا تعريف المناوي رحمه الله تعالى. قال بعضهم هو طلب الشيء وتحريه قبل أوانه، التعريفان متقاربان. فمن طلب شيئا وتحراه، سعى إليه، حرص عليه قبل أوانه، فهو المستعجل، فهو المستعجل الذي اقترن عمله هذا بالندامة إلا ما ندم،
حكمها أنها محرمة. وذكر بعض المؤلفين في الكبائر أن العجلة كبيرة من الكبائر، كابن حجر الهيثمي في كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر، ولم يذكرها الذهبي في كتابه. وعلى كل حال، وإن لم تذكر في كثير من كتب الكبائر إلا أن خطرها عظيم، ولا يعني عدم الذكر أنها ليست من الكبائر، بل قد تصل بصاحبها إذا اقترف بعض آثار، إذا وقع في بعض أنواعها إلى الكفر. وقد سمعتم بعض الأمثلة في الخطبة. ذكرنا في خطبة الجمعة قول الله عز وجل: خلق الإنسان من عجل، وأن المراد أنه خلق وفيه عجلة، وقيل أن الله عز وجل قال في الإنسان ما قال لكثرة عجله في جميع أحواله، كأنه خلق منه، أي خلق من العجل. والناظر في حال كثير من الناس، لا سيما في حال من لم يجاهد نفسه ولم يتعلم، في حال الجاهلين، في حال جهل وأصحابه والظلم وأصحابه والجزع وأصحابه، ومن اتصف بتلك الأخلاق التي تتضمن وجود العجلة وتنافي الرزانة والحلم والتأني والصبر إلى غير ذلك من الأخلاق الحسنة والصفات الحميدة والتصرفات الرشيدة والمعاني المجيدة التي إذا اتصف بها الإنسان انتفت عنه صفة العجلة. وأيضا مر أو سبق الذكر لقول الله عز وجل: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا، أي طبعه العجل. وقال بعضهم: يؤثر العاجل وإن قل على الآجل وإن كثر أو وإن جل. نعم، هذا حال المتعجلين، يؤثرون العاجل وإن قل، ويؤثرونه على الآجل وإن جل وإن عظم. حتى قال بعضهم: بعرة منقودة ولا درة موعودة. وهذا ذكره ابن القيم في الجواب الكافي في الداء والدواء. بعضهم: اعطيه ما أعطيته، أعطه ما أعطيته ولو كان حقيرا، ولا تعده، وهذا ولا تعده بشيء عظيم ولو بعد يوم أو يومين، فكيف إذا كان الوعد بالجنة في الآخرة ولم يكن في الدنيا؟ الوعد على أو الوعد للمؤمنين وللصالحين وللطائعين ولمن ترك العجلة في الآخرة. فكثير من الناس يستبعد هذا الأمر، والعاقل لا يهمه ذلك، إنه يفكر في أمره وفيما يصلح له في الدنيا والآخرة. فإن كان صلح شأنه في الدنيا بسبب أعمال صالحة، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، حصل له البلاء ونال جزاء في الآخرة، فهذا الذي يريد وهذا الذي يبغي وهذا الذي يسعى إليه. نعم، فالدار هي الآخرة وهي الحيوان، كما قال الله عز وجل: ونعم دار المتقين، وهي دار السلام، وهي الدار الأبدية الباقية بلا فناء. فينتبه الإنسان لهذا الأمر العظيم، ولا يكن ممن أخذ قسطه الأكبر من العجلة. إن أعظم تعجل جاء في كتاب الله أو في سنة رسوله، وأخطر تعجل وأضر تعجل، أن يتعجل الإنسان شهوات وأمور، نعم شهوات وأمور في هذه الدنيا، وأن يؤثر الدنيا على الآخرة. هذا أعظم تعجل، إيثار الدنيا وما فيها من ملذات وشهوات محرمة، فقاربها تاركا الدنيا وتاركا الآخرة وتاركا ما عند الله عز وجل من الأجر العظيم والجزاء العميم، هذا من الخسران. ولهذا يقول الله عز وجل في هذا الصنف: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. هذا من أراد العاجلة ولم يرد الآخرة، من قدم الدنيا على الآخرة، من جعل همه الدنيا ولم يجعل همه الآخرة. وقال الله عز وجل سبحانه: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. وهذا من الخسران بمكان. وفي أوج الهلكة من كان هذا حاله، وقدم العاجلة على الآجلة، وقدم الدنيا على الآخرة، وقدم الفانية على الباقية، بئس ما صنع. وكان مما ذكرنا في هذا الباب أن الله عز وجل ذكر من صور المستعجلين واستعجالهم في كتابه الكريم، وحذر من ذلك، وأن أكثر الناس عجلة، بل العجلة فيهم متأصلة، الكفار، ردوا الكتاب والسنة، ردوا ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، ردوا الشرائع، ردوا الأحكام، ردوا العقائد الصحيحة، واستهزأوا، وهذا من استعجالهم، استهزأوا بالدين وبالرسول، وعاندوا وكابروا وتكبروا إلى غير ذلك من الأخلاق التي خلاصة ما تعني استعجلوا فردوا الحق وبقوا على الباطل. قد ذكر الله عز وجل أنهم بلغوا في العجلة غايتها ومبلغا لا يتوقعه العقلاء الذين يتأنون، العلماء الذين ينظرون نظر الاعتبار ويتفكرون تفكر الأبرار، إنهم يستعجلون العذاب، يستعجلون العذاب. قد ذكر الله في كتابه آيات: يستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده، وقال: ويستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، وقال: ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات، وقال: أفبعذابنا يستعجلون. فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين، وقال: أفبعذابنا يستعجلون، أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، وقال: قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون، إلى غير ذلك من الآيات. يستعجلون ويطلبون رؤية العذاب وحلوله ونزوله بهم. والله كما سبق الذكر سبحانه وتعالى قد جعل لكل شيء قدرا وأجلا، وقدر الأشياء كلها، وجعل الأجال معلومة، وجعل الأعمار محتومة، لا ينزل عذاب أو عقوبة إلا في الأجل الذي أجله الله عز وجل. ولهذا قال الله عز وجل لرسوله: ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إننا نعد لهم عدا. وقال: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. كأنهم يوم يرون ما يعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاء فهل يغلق إلا القوم الفاسقون، إلى غير ذلك من الآيات والأدلة في هذا الباب. وهذا لانخساف عقولهم وعدم فهمهم ولا علمهم ولا تدبرهم، ولو كانوا كذلك لأفلحوا. وأيضا مما حصلت الإشارة إليه أن الله عز وجل عاتب بعض أنبيائه ورسله، فعاتب محمدا فقال: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقال: لا تحرك به لسانك لتعجل به. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرك لسانه للحفظ قبل أن ينقضي جبريل من الوحي، فنهاه الله عز وجل عن ذلك ووعده أنه هو الذي سيجمع القرآن في صدره. فترك النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك تحريك لسانه، وكان إذا انتهى جبريل من الوحي قرأه كما أنزل. وأيضا عاتب الله عز وجل موسى فقال: وما أعجلك عن قومك يا موسى، إذ جاء إلى ميقات ربه منفردا وترك قومه بعده. وعاتب الله عز وجل على يونس ونهى نبيه فقال: ولا تكن كصاحب الحوت. نعم، وقد وقع في شيء من ذلك فخرج من قومه بدون إذنه. عتب الله عز وجل على من؟ داود، وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رحم الله موسى، لو صبر لأرانا عجبا، أو بهذا المعنى، فلو صبر موسى مع الخضر لجاءت من تلك العجائب التي ذكر الله عز وجل منها ثلاثا. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله أم إسماعيل، لولا أنها أو لو لم تعجل لكانت زمزم عينا معينا. جاء في البخاري، الحديث البخاري من حديث ابن عباس، جاء من حديث غيره أنها كانت تحوط الماء وتقول بيدها هكذا، وأنها كانت تغترف منها إلى سقائها. يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو تركتها على ما كانت عليها لكانت عينا معينا تسيح بالأرض. وأيضا ربما يستعجل الإنسان في شيء فيحرم هو وغيره من استمرار ذلك الأمر ومن بقائه، ومنها ما حصل لأم إسماعيل. وأيضا في خبر ذلك الصحابي الذي جاء إلى أهله ولم يجد عندهم طعاما، وكانت امرأته من صالح المسلمات، فقالت له، سألها: هل عندكم من طعام؟ فقالت كلاما معناه أن الله سيأتي به، وهو يكرر عليها وهي تكرر ذلك القول متوكلة على الله. ثم قالت: أنظر إلى تنوري، فنظرت إليه ونظرت إلى مطحنتها فوجدت خبزا بالتنور، وكنست أو أبعدت ذلك الطحين. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو تركتها أو أوقفت أيضا تلك النعم الطاحنة التي كانت تطحن، قال: لو تركتها لبقيت تطحن إلى يوم القيامة. أمور كثيرة قد يحرم الإنسان بسبب العجلة منها أو من استمرارها، قد يحرم هو ويحرم غيره من الناس، والسبب في ذلك العجلة. العاقل لا يستعجل في أموره هذه التي تكون فيها العجلة سببا للنقص أو سببا لعدم إدراكه ما يؤمل من الخير ومما ينفعه في الدنيا والآخرة. وهذا كما سمعتم طبع في الإنسان، والله عز وجل يقول: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. وهذه الآية في تفسير من تفسيرها أن الإنسان يدعو على نفسه وعلى أهله وعلى أولاده، وقد جاء النهي كما تعلمون من النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدعو على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أهليكم ولا على أموالكم أن تصادفوا ساعة إجابة فيستجاب، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا من الأمور العظام التي وقع فيها المتعجلون الشرك بالله، فقوم ساقتهم العجلة إلى عبادة العجل كما ذكر الله ذلك عن قوم موسى، لما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال: بئس ما خلفتموني من بعدي، أعجلتم أمر ربكم؟ عبدوا العجل، استعجلوا، تأخر عنهم عن الموعد، تأخر بقضاء الله وقدره 10 ليال، كان الميقات 30 ليلة، فأكملها الله كما أخبر ب10، فصارت 40، فما رجع إلا وقد عبد من عبد منهم العجل. فانظر إلى هذه العجلة وهذا الاستعجال الضار، بل أوقع أهله في الشرك بالله. وهكذا مما ذكر من مضار العجلة أنها توصل أصحابها إلى الحرام في باب الرزق، فكم يستعجلون أناس رزقا لو صبر لأتاه عن الحلال، لأتاه عن طريق الحلال. وهذا بنص قول النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر، قال: إن روح القدس نفث في روحي، أن نفسا لا تموت حتى تستكمل رزقها. قال: فلا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوا بمعاصي الله، فإن الله لا يدرك ما عنده بمعصيته، لا يدرك ما عند الله بمعصيته. كم ناس تركوا الحلال ورأوا أنه صعب وأنهم لا يصلون إليه في باب البيع والشراء وفي باب الزراعات وفي أبواب التجارات إلى غير ذلك، وتعاملوا بالحرام وكانوا حريصين عليه، استعجلوا رزقا كان يصلهم عن طريق الحلال، فصارت أطعمتهم وأشربتهم وألبستهم من الحرام، ربا، يبيع الدخان، يبيع المحرمات، يبيع المعسلات، يبيع غير ذلك من المحرمات الضارة. فالمسلم يبتعد، لا يستعجل في باب الرزق. الرزق قسمه الله عز وجل، لن تموت، بل لو فرغت من رزقك لتبعك الرزق وأتاه ولحقه. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث بهذا المعنى. وأيضا من الأمور التي ذكرت الاستعجال في شأن الصلاة، وله صور كثيرة وذكرنا بعضها. مما ذكر أن يستعجل الناس في الوضوء، فيبقى موضع من مواضع الوضوء لم يسبق، لم يصل إليه المن، قليلا وكثيرا يصلي صلاة باطلة. من الناس من يستعجل عند أداء الصلاة ف فلا يتم الركوع ولا السجود. وسمعتم حبيب المسيء صلاته، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ارجع فصل فإنك لم تصل. وراء حذيفة رضي الله تعالى عنه رجلا صلى صلاة لا يقيم ركوعها ولا سجودها، أو لا يتم ركوعها ولا سجودها، فقال له ما صليت؟ ثم قال إنك إن مت مت على غير الفطرة التي فطر الله محمدا صلى الله عليه وسلم عليها. وفي رواية، والحديث عند البخاري، في رواية قال إنك إن مت مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، مات على غير الإسلام، يصلي صلاة باطلة، مات بأركانها كأن لم يصل، فكان ماذا؟ فكان على غير الملة، فترك الصلاة كفر. ومن صور الاستعجال أيضا أن يسابق المؤتم الإمام، وله يمين بالله لو كان عاقلا، حتى تعلموا خطر الاستعجال. لو كان عاقلا، لو كان المستعجل المسابق للإمام يركع قبل الإمام، أو يرفع قبل الإمام، أو يسجد قبل الإمام، لو كان عاقلا وعلم أنه لن يخرج من صلاته إلا بعد الإمام، فلماذا المسابقة؟ وقد توعد النبي صلى الله عليه وسلم وحذر تحذيرا عظيما، فقال أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار، أو أن يجعل صورته صورة حمار؟ وقد حصل هذا في التاريخ، فذكرت لنا بعض الكتب السياري والتراجم أن رجلا كان يعلم بهذا النهي، قال فقلت أجرب، فرفعت رأسي قبل الإمام فتحول رأسي رأس الإمام. قد ذكر هذه القصة واحد من أهل العلم، وأظن مذكورة في سرعة العقاب لمن خالف السنة والكتاب للشيخ باموسى. فاحذر أن تسابق الإمام، واحذر الاستعجال بشكل عام، فإن الاستعجال في هذه الأمور يهلك الإنسان ولا يعود عليه بالنفع، إنما قد يبطل صلاته ويبطل عبادته ويفسد عليه ما أراده، يفسد عليه ما أراده من الخير وما أراده من الأجر من الله عز وجل. وهكذا من سوى الاستعجال والصلاة ما ترى من بعض الناس إذا سجد نقر سجوده كنقرة الدين، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أو التفت فيها كالتفات الثعلب، هذا كله من العجلة وعدم الرزانة. وهكذا مما ذكر أيضا بصورتين الاستعجال في الدعاء. الصورة الأولى أن يستعجل فيدعو بدون ثناء ولا تمجيد لله عز وجل، وبدون صلاة على رسوله. والصورة الثانية أن يستعجل في حصول الإجابة، يدعو مرة أو مرتين أو ثلاثا ثم ترك الدعاء. لماذا؟ قال لم يستجب لي. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا في حديث أبي هريرة، قال يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول قد دعوت فلم يستجب لي، في رواية قد دعوت قد دعوت فلم أرى يستجاب لي. وهذا كله من العجلة، فحرم من إجابة دعائه بسبب عجلته. وأيضا ذكرنا الدليل على الصورة الأولى، هو حديث فضالة بن عبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو لم يوجد الله المصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا أيها المصلي عجلت، في رواية عجل هذا، ثم علمهم. ثم رأى أو سمع رجلا مجد الله قبل دعائه، صلى على رسوله ثم دعا فقال سل تعطى وادع تجب، سل تعطى وادع تجب. ومما كان ذكره إجمالا أن العجلة من مصائبها وأضرارها أن يقتل الإنسان نفسه أو غيره، أن يقتل النفس المعصوم، أن يمسك الدم الحرام، أن يعتدي على روح فيمزق جسدا تحله، هذه مصيبة. وذكرنا صورا أو قصصا حصلت لبعض الناس، ومن الأحاديث التي لم تذكر حديث ذلك الرجل الذي كان في غزاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، تقمع المشركين، فكان لا يدع شادة ولا فادة للمشركين إلا تبعها، فقال بعضهم ما أبلى أحد منا كما أو كملائك لا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه من أهل النار، فكذا بعض الناس أن يرتاب. فقال رجل أنا أكفيكم أمره أو بهذا المعنى، فتبعه وتتبعه كلما أسرع أسرع وكلما وقف وقف، فلما أدخلته الجراح أخذ رمحا ووضع رقبته بين ثدييه وجعل طرفه الآخر على الأرض واتكى عليه وقتل نفسه، خرج من النار. فرجع الرجل يخبر الناس بذلك، وهذه مصيبة، ذهب عمله وهو من أهل النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبذل الناس وهو من أهل النار، وكان هذا القول بعد أن جاء ذلك الصحابي وأخبرهم الخبر. وهكذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه كان ممن كان قبلكم رجل جرح جرحا، قال فاستعجل فأخذ سيفه فجز يده، في بعض الروايات فنكأ جرحه، قال فسال الدم ولم ينقطع فمات، قتل نفسه استعجل. قال فقال الله عز وجل بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة، قتل نفسه ودخل النار. وهذا الباب باب واسع، من قتل نفسه بحديدة فحديدة في يده يجأ بها في بطنه خالدا في النار أبدا، وهكذا من قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحساه خالدا فيها أبدا، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وكثيرا ما تسمع الانتحارات في الأزمان، انتحارات المغفل المستعجل ضعيف العقل يظن أنه إذا قتل نفسه سلم من الأمراض وتعافى وارتاح من الهموم والغموم ومن القلق والاضطراب ومن مشاكل الدنيا، وما درى أنه انتقل من عذاب قليل صغير أدنى إلى عذاب أعظم وأكبر وفوق ما يتوقعه، لكن لجهله ولعدم إدراكه وقع في هذه المصيبة وهذه النازلة العظمى التي نزلت به. وأيضا من العجلة ومما ذكر الاستعجال في باب الطلاق، وكم ترى الناس يستعجلون، خلافات يسيرة، كلمة، موقف، من أجل زيادة الملح أو نقصان، من أجل زيادة السكر أو نقصان، ثم تطور الموضوع مشادة كلامية وبعد ذلك انتقال، أو تعجل المرأة لخلاف يسير فطلبت الطلاق من زوجها، ثم يبكون ثم يبحثون عن المخارج، ومن مفتي إلى مفتي يريدون مفتيا أن يفتيهم أن هذا لم يكن طلاقا. قال ابن الحيم: ولو أن الرجل أو المرأة عقل ولم يستعجل وتأنى ولم يبادر وجعل الطلاق كما جعله الله عز وجل وشرعه عند آخر المقام، لا يستطيع أن يقيم مع هذه المرأة، لا يوجد لها في قلبه شيء من المحبة، ضاقت به الأرض، هذا آخر حلول. لو عمل بهذا ولم يستعجل لكفي من هذه الأتعاب ومن هذا البحث ومن هذه المصائب. ربما قد طلق ثلاثا بسبب استعجاله وأصبح يعاشر زوجته حراما، أصبح يزنيها، والسبب الاستعجال، حرام الطلاق في السوق وعلى القاتل وعلى الصغير والكبير وعلى الولد إذا دخل أو خرج وهكذا. هذه هي أيها الإخوة مصائب وأمراض وبلايا نعيشها في مجتمعاتنا. العجلة، وأنت في زمن العجلة، في زمن السرعة، وتطورت الأمور كثيرا وكثيرا على ما كانت من قبل. وأيضا من صور العجلة التي تتعلق بالنساء استعجال بعض النساء في الطهر والاغتسال، وقد جاء في موطأ مالك عن علقمة عن أمه أن النساء كن يرسلن إلى عائشة بالدرج فيها الشيء من السفرة فتقول: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. المرأة إذا استعجلت واغتسلت قبل أن تضرب وقبل أن تجف أو ترى القصة البيضاء، سيترتب على هذا الاستعجال قضايا كبرى. لو صامت صيامها باطل في رمضان أو في غيره، لو صلت صلاتها باطلة، فلا يجوز الاستعجال، التحدي هو المطلوب، لا إفراط ولا تفريط. فهذا مما تنبه عليه النساء. وأيضا مما ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: التأني من الله في رواية الأنام، والعجلة من الشيطان. لماذا كانت العجلة من الشيطان؟ الشيطان خلق من النار، والنار من صفاتها الإفساد والطيش والإهلاك والإسراع، فشابه من تعجل النار وكان من حمص الشيطان وكان قائما بما يريده الشيطان. الشيطان يرتاح للمستعجلين ويستعملهم استعمالات كثيرة في مهام كثيرة وفي أمور كثيرة. نعم، أفسد بهم الأخضر واليابس، أفسد بهم القريب والبعيد، أفسد باستعجالهم الرجال والنساء الأولاد. كم تجعل الطلاق من أيتام وأولاد الشارع، من أرامل، من رجال ربما أصيب أحدهم بعد فراق زوجته بحالة نفسية، وربما انتحر، أو ربما انتحرت المرأة، أو ربما انتحر الأولاد. مصائب كثيرة بسبب الاستعجال لو كانوا يعلمون. وأيضا من الأمور التي يستعجل فيها الناس القضاء والحكم على الأشياء. فالرجل في بيته قاضيا بين أولاده، الرجل في بيته يعتبر قاضيا، والمرأة فيتحرى ولا يستعجل. نعم، قد عتب الله عز وجل على من؟ على داود كما مر، يسمع الحجج، وهكذا المدرس بين طلابه والعاقل عاقل الحارة في حارته. الجميع مأمورون بالتأني وعدم الاستعجال. وأيضا من العجلة في الأمور أن يعجل بعض الناس في المواقف القولية، فيجد موقفا من شخص قد يكون على حقيقته وقد يكون متخيلا أنه ذم أو اعتدى عليه أو واهما أو لم يفهم الكلام فاستعجل فسب وجدع ولعن وطعن، وهذه الأفعال القولية تعتبر من الكبائر. وأكبر من ذلك من الاستعجال باللسان ما مر بنا ذكره في الخطبة، وهو ذلك الرجل الذي قال لأخيه والله لا يغفر الله لك، فقال الله من ذا الذي يتألى علي قد غفرت له وأحبطت عمله. وكان أقول عاصيا مسلما وهذا طائعا لله، وما قالها بالكلمة إلا يظن أنه على الصواب، وكان ينصح لأخيه فما يسمع نصيحته. وهكذا ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا تدعن فيها يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب، برواية الحديث. فكان حزما على الإنسان ألا يستعجل بكلامه وإن في نظراته يستعجل ربما نظر نظرة ولم يغض من بصره كانت سهما من سهام إبليس إلى قلبه، فترك الاستقامة وعشق المرأة ولم يصل إليها، ربما كانت مزوجة وربما كانت وكانت وربما كانت النظرات في أفلام أو في مواقع، فربما ضل بعد الهداية وغوى بعد الرشد وهلك بعد النجاح، وصار طالحا بعد أن كان صالحا وفاسقا بعد أن كان مؤمنا، بنظرة بكلمة بسماع لمنكر. فالمسلم يحرص يبتعد عن هذه الأمور وعن الاستعجال فيها والتهافت إليها. وكان كثير من السلف يترك الكلام في أمور الدنيا ومراده أن يسلم له دينه، ربما قال كلمة أوبقت الدنيا وآخرته وهو لا يريد هذا، أوبقت الدنيا والآخرة كلمة. نعم قد أدرك أو أدرك كثيرا من السلف لا يتكلم في أمور الدنيا بشيء، لا بكم هذا وبكم ذاك ومتى بني هذا ومتى هدم هذا ومن اشترى هذا ومن باع هذا، أمور لا تعنيه تركها وابتعد عنها. وأيضا مما نهي عنه من العجلة أن يطرق الإنسان أهله ليلا، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم المسافر أن يأتي أهله وهم لا يشعرون حتى تستحد المغيبة وتنتشف الشعثة كما جاء في الحديث، حتى لا يرى ما يكره، حتى لا يكون ذلك أو لا يكون ذلك سببا من أسباب كراهية زوجة وسوء عشرته، فلا يأتي أهله ليلا إلا إذا أخبرهم عن طريق هذه الوسائل الاتصالات فلا بأس. ومن العجلة ومن أعظم أخطارها وأكبر آثارها ما ترون وتسمعون من الحروب ومن الدمار ومن الاقتتال في كثير من دول العالم، والسبب كلمة موقف اتخذ على عجل فكانت النتيجة أرواح تسفك ودور تهدم وأطفال تيتم ونساء تردم إلى غير ذلك من الآثار التي لا حد لها ولا عد ولا يستطيع المتأمل أن يصف هذه الآثار السيئة للحروب التي بني بها الناس، نسأل الله العفو والعافية. ومن الأمور الحادثة في باب العجلة في هذه الأزمان عجلة السيارات، وما أدراك ما سرعة السيارات، كم من أرواح زهقت وأموال أتلفت بسبب السرعة والتجاوز في السرعة. عند قيادة السيارات، يتعجل أحدهم دقائق ربما ما وصل إلى بيته. ومن الحكم الدارجة والتي كتبها بعض الحكماء في هذا الزمان، لئن تصل متأخرا أفضل من أن لا تصل. فكم من أناس أراد أن يصل مبكرا فلا وصل مبكرا ولا متأخرا، لا بذلك اليوم ولا بعده، مات أو أصيب إلى المستشفى مكسر الأعضاء. هذه القيادة الجنونية والتهور في قيادة السيارات محرم. نعم، والعلماء حذروا من ذلك. ومن أسرع سرعة غير معقولة في طريق لا تناسبه تلك السرعة ولو كانت دون المئة، طريق يعني فيه منعطفات خطيرة، فقد أودى بنفسه وبمن معه إلى الهلاك. ويعتبر إن حصل القتل قاتلا، ويضمن ما حصل من جراء ذلك. هذا كلام العلماء. فينتحل المسلم. والحكمة إذا عدمها الإنسان فإنه سيكون في حزب المستعجلين. ولهذا قيل لا يكون مستعجلا حكيما، لا يكون مستعجلا حكيما. نعم، فلا يكون المستعجل من الحكماء، ولا اجتماع للحكمة مع الاستعجال، وهذا أمر ينتبه له ويحذر منه. فكم حصل الفساد والإفساد بسبب السرعة الجنونية أو السرعة غير المناسبة للطريق الذي يمشي به. وأيضا من الأمور التي يحذر منها أن الإنسان لا يسأل إلا عما وقع، لا سيما في البلايا والمصائب. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله: أرأيت لو وجدت رجلا مع أهلي ماذا أفعل؟ فكره النبي صلى الله عليه وسلم سؤاله وانصرف عنه. جاء نفس الرجل نفسه في اليوم الثاني وقال: يا رسول الله، أرأيت ما سألتك عنه بالأمس فقد وقع. هذه الأسئلة سيئة، استعجل فبلي بذلك الأمر. سل الله السلامة، لا تفكر في هذه الأمور ولا تستعجل فتبلى. نعم، والعوام عندهم بعض الحكم بما يتعلق بمن نطق بالبلاء، وأن البلاء مرسل بالمنطق، وهذا الحديث روي مرفوعا والله أعلم بصحته. فالحذر من هذه الأمور التي لا تعود على الإنسان إلا بالدمار الكلي أو الجسمي. وإن مما يبتعد عنه طالب العلم في هذا الباب ألا يستعجل في طلب العلم فيترقى ترقيا، هذا هو الصواب. أما أن يقفز قفزات لا يتقن علما من العلوم، درس في كتاب كذا وفن كذا ودرس آخر في الكتاب الآخر، ويتقفز من كتاب إلى كتاب وما أكمل الكتاب، وأيام وتصدر للتدريس وللفتية ظلمات بعضها فوق بعض. فطالب العلم يتحلى بالرزانة وبالعقل، ويتحلى بالصبر بالحلم، ويتدرج في العلوم تدرجا ولا يتقفز ولا يتصدر. إن بلي بعد أن يكون قد طلب العلم وشهد له من شهد من مشايخه وأوقد إليه بعض التدريس، تحرى ألا يقول إلا ما يعلم، إلا ما كان عليه الدليل من الكتاب والسنة. فهذه لفتة نظر مهمة. وأيضا مما أشرنا إليه أول الخطبة وآخرها أمر مهم، لا يظن أحد بعد أن أن العجلة مذمومة جملة وتفصيلا. لا، العجلة في كتاب الله مذمومة وفي سنة رسوله، وأكثر أنواعها وصورها مذموم، لكن من العجلة ما أمر به. وقد ذكر بعض السلف بل جاء في الحديث كل شيء من أمر الآخرة يستعجل به أو بهذا المعنى، والأدلة على ذلك كثيرة، سارعوا سابقوا وفي ذلك من يتنافس المتنافسون، بادروا بالأعمال بزمن إلى غير ذلك. فأمر العبادة الذي هو أمر واضح أسرع إليه. قال الله عز وجل: إذا نودي يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة في يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وبعض الناس لا يبالي بصلاة الجمعة ولا بخطبة الجمعة ولا باستعداد يوم الجمعة، فهو متباطئ، هذا مخالف لهذا الأمر. إنما إسراع في باب الدنيا، والله عز وجل يقول: وامشوا في مناكبها، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. فأمور الدنيا يمشي إليها الإنسان بدون عجلة، وأمور الآخرة يسرع إليها ويسعى، لكن في غير ما يخالف الشرع، ولذلك ضوابط. فلو أن إنسان سمع إقامة الصلاة وأسرع، هذا الإسراع منهي عنه، لا تأتوا الصلاة وأنتم تسعون. كان الإسراع أن تتهيأ عندما سمعت المؤذن أو قبل الأذان للصلاة، وأن تتوضأ وأن تترك أعمالك وأشغالك ثم تأتي الصلاة، وأنت تمشي وتأتي الصلاة وعليك السكينة، هذا الإسراع منهي عنه. فهذه العبادات لها بوابة، فيا أيها المسلم استفد من هذا، من هذه الأدلة، من هذه الأحاديث، من هذه الآيات، وابتعد عن العجلة بقدر ما تستطيع، بقدر ما تستطيع، وجاهد نفسك. بعض الناس ربما خاصة بعد أن سمع الخطبة استغرب، قال: كيف لنا أن نترك العجلة، لا سيما في أمور كثيرة دقيقة وصغيرة؟ والمطلوب أن يجاهد الإنسان نفسه، جاهد نفسك، وربك رحيم وربك كريم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قال ابن القيم: المبادرة إلى الطاعة خلق حميد بين خلقين مذمومين، الأول الإضاعة والثاني العجلة. وقال ابن حبان أبو حاتم البصري في روضة العقلاء: العجل هو الذي يقول قبل أن يعلم، والذي يجيب قبل أن يفهم، والذي يحمد أو يمدح قبل أن يجرب. وقال ابن القيم رحمه الله: لا حكمة لجاهل ولا لطائش ولا لعجول. وقال عمرو بن العاص: لا يزال الرجل يجني من ثمار العجلة الندامة. وقد كانت العرب واشتهر هذا عندهم، يسمون العجلة بأم الندامات، يسمون العجلة بأم الندامات. أسأل الله سبحانه أن يوفقني وإياكم لما فيه الخير، وأن يجنبنا الشر والضير. نسأله أن يجعلنا ممن تحلى وممن لزم الأخلاق الحسنة الحميدة المجيدة الرشيدة، وأن يجنبنا العجلة والطيش، وأن يجنبنا الجزع والظلم والجهل، وأن يجنبنا كل سوء ومكروه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.